الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أيها المسلمون هم الذين أخذوا هذا الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى فالتزموه منهجا وسلوكا على مدار الأزمان، منذ الجيل الأول الذي حمل هذا الدين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء هم حجة الله على خلقه. قال الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أصحاب الكتب كتب الحديث المعروفة عن جمع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة التي ورد ذكرها في الأحاديث، وتلك الأمة التي ورد ذكرها في القرآن التي تهدي بالحق وبه تعدل، هي طليعة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يمثلون التمسك الحقيقي بهذا الدين، وهم في أصقاع الأرض كلها تقريبا، وطليعتهم هم الطائفة الظاهرة أو الأمة التي تهدي للحق وبه تعدل. وجاءت هذه التسمية أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، يقول العرباض في مطلع هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فمن هذا الحديث يتبين لنا أساس هذا المصطلح أهل السنة والجماعة. الحديث يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الاختلاف، وهي وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعظهم بكلام بليغ وجلت قلوبهم منه وذرفت عيونهم منه، شعروا أن هذا الكلام له ما بعده، وشعروا كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يودعهم، كأن هذا كان في أخريات أيامه، فطلبوا منه أن يوصيهم كأنها موعظة مودع، فأوصنا، فأوصاهم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني عليكم بالبعد عن الاختلاف، عليكم بالجماعة، احرصوا على أن تكونوا جماعة، وعلى أن تنبذوا الاختلاف، وعلى أن تجتنبوا الفرق المختلفة. ثم بين لهم المنهج الذي يمكن أن يجمعهم، لأن الناس لا يمكن أن يجتمعوا إلا على منهج، وإلا فكل إنسان له رؤيته وله اجتهاده وله تفكيره، هذا على مستوى الأفراد العاديين، فكيف إذا جئنا إلى الزعماء وإلى القادة؟ لا شك أن كل واحد له رؤيته وطريقته في الحياة واجتهاده في علاج الأمور. فالذي يلم شمل الناس ويجمع شعثهم هو المنهج. إذا وجد منهج واحد فإن الناس يمكن أن يلتفوا حوله ويمكن أن يكونوا جماعة. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي سيجمعكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بالقرآن، وجاءنا كذلك بالسنة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، كلاهما منزل من عند الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا القرآن، من جهة لأنه مفروغ منه، أنه كتاب الهداية لهذه الأمة، ومن جهة أخرى لأن كثيرا من آيات القرآن تتكلم على القواعد العامة وعلى الأحكام العامة، وأما التفاصيل فإن مرجعها إلى السنة. فلذلك كثير من الفرق الضالة تزعم تمسكها بالقرآن، حتى أولئك الذين لا يلتزمون بالصلوات الخمس، بعضهم يزعم أنه قرآني ويقول: لا يلزمنا إلا أن نصلي صباحا ومساء فقط، ويقول: يكفي أن نؤدي ما يسبق عليه أنه صلاة، يكفينا أن نقف وقوفا وأن نفر ساجدين، وهذه هي الصلاة. لو وقف ثم سجد يعتبر نفسه قد صلى، ويقول بأن القرآن لم يلزمنا بركعات متعددة. وفعلا لو بحثت في القرآن لن تجد آية واحدة تذكر لك أن صلاة الفجر ركعتين، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وأن صلاة العصر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب 3 ركعات، وأن صلاة العشاء 4 ركعات. بل لن تجد في القرآن صراحة أن الصلوات 5 صلوات. فلذلك كثير من الفرق الضالة تزعم أنها متمسكة بالقرآن، ومع هذا تجدها بعيدة عن جوهر الإسلام كل البعد. ومن ضمن هذه الفرق هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون ويكتفون بصلاة في الصباح وصلاة في المساء. فلا يكفي القرآن لكي يواجه به هؤلاء، بل لا بد مما أحال عليه القرآن. القرآن ذاته كتاب كامل، ولذلك أحال القرآن نفسه على السنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا جل وعلا في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام أساس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي أنزل القرآن هو الذي أنزل السنة، فأنزل السنة مكملة للقرآن. كله دين الله، القرآن دين الله والسنة دين الله، كلاهما منزل من عند الله جل وعلا. فلا يجوز أن نأخذ بعض المنزل ونترك البعض الآخر. لا بد أن نأخذ المنزل كله بجملته. فلذلك ركز الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على السنة، لأن السنة المشرفة فيها بيان التفاصيل، بيان كثير من التفاصيل التي جاءت في القرآن مجملة، فيها تخصيص كثير من العمومات التي جاءت في القرآن عامة، فيها في السنة تقييد كثير من المطلق الذي جاء في القرآن، وهكذا. فلذلك ركز عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فعليكم بسنتي. إذا أردتم أن تخرجوا من الاختلاف وأن تصيروا جماعة واحدة فعليكم بهذه المنهجية في الرجوع إلى السنة. فالسنة فيها مخرج، والسنة أيها المسلمون حملها الصحابة كما حملوا أيضا القرآن. ما الذي أوصل القرآن والسنة إلى الأجيال اللاحقة؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم، حفظوا القرآن وحفظوا السنة ثم نشروهما. فلذلك فإن السنة هي المعيار الذي به تستطيع أن تميز المتمسك بالإسلام من المدعي. السنة نقلها الصحابة وأخذها عنهم التابعون، ثم رواها عن التابعين تابعوا التابعين. وقيض الله تبارك وتعالى علماء جهابذة حملوا هذه السنة تماما كما قيض للقرآن من يحمله. هؤلاء العلماء الجهابذة نقلوا السنة مما علق بها. القرآن لأنه معجز لم يستطع أحد أن يدخل فيه شيئا، لأنه لو أدخل أحد فيه شيئا لاتضع. أما السنة فقد أراد الكذابون أن يضيفوا إليها، فجاء هؤلاء الجهابذة فنقوها وحددوا الشروط التي بها تقبل الأحاديث، وانضبط الأمر وحفظت السنة فعلا، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. هذا الدين في النهاية هو ذكر، والذكر هو القرآن والسنة. يقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن مع السنة التي هي مبينة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلا يكون القرآن محفوظا إذا لم تحفظ السنة التي تبينه. عندما يقول القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لا نعرف تفاصيل الصلاة ولا تفاصيل الزكاة، هل حفظت هذه الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لا تكون قد حفظت، لأنها تدلك على أمر عام. فلا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ تفسيره وبيانه في السنة. لذلك كان حفظ السنة أمرا أساسا، فحفظ الله السنة بواسطة هؤلاء العلماء. ثم دونت السنة وانتهى أمر التدوين في النهاية إلى هذه الأمهات وإلى هذه الكتب والمسانيد التي اشتهرت في الأرض كلها. فكما أن القرآن معروف وموجود عند المسلمين جميعا، فكذلك السنة معروفة وموجودة عند المسلمين جميعا، إلا من كذب أصبح متداولا ومعروفا عند المسلمين كتاب البخاري، وهذا كتاب بارز في السنة يأتي في الدرجة الأولى. تداول المسلمون كذلك واشتهر بينهم كتاب الإمام مسلم. تداول المسلمون كذلك واشتهر بينهم كتاب الإمام النسائي، سنن النسائي، كذلك سنن أبي داود، كذلك سنن الترمذي، كذلك سنن ابن ماجه، كذلك مسند الإمام أحمد، كذلك موطأ مالك، كذلك سنن الدارمي، إلى آخر الكتب التي حملت السنة. هذه الكتب أصبحت معروفة في العالم الإسلامي وأصبحت مرجعا بجانب القرآن. ثم جاء العلماء المجتهدون واجتهدوا في نقل التفسير، تفسير كتاب الله عن الصحابة، وفي نقل شروح الحديث، وتكونت كتب الفقه ومسائل الفقه الكثيرة بناء على الكتاب والسنة، ووضعت ضوابط للاستدلال. هذه الضوابط هي أصول الفقه، كما وضعت ضوابط لقبول الحديث وهي مصطلح الحديث. وهكذا توسع المسلمون في العلوم ووجدت المذاهب، وأبرز هذه المذاهب التي استمرت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، المذاهب التي تتلقى من هذين المصدرين من الكتاب والسنة. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة. هذا المذهب كان أول مذهب تقريبا، لأن صاحبه ولد مبكرا، ولد في سنة 80 للهجرة، وتوفي في سنة 150 للهجرة. فمعنى هذا أنه كان موجودا في القرن الأول، ثم عاش في القرن الثاني كذلك، وله تلاميذه وله مدرسته، وهذه المدرسة امتدت حتى صار أتباعها في زماننا هذا مئات الملايين. إذا ذهبتم إلى المسلمين في الهند وفي باكستان وفي بنجلاديش وفي الدول التي في أواسط آسيا، تركمانستان، طاجكستان، أوزبكستان، قرغيزستان، أفغانستان، المسلمون الذين في الصين، في تركستان، المسلمون في تركيا، هؤلاء وغيرهم ينتسبون إلى المذهب الحنفي، مئات الملايين من المسلمين. ما هو مرجعهم في هذا المذهب؟ الكتاب الذي هو القرآن، والسنة التي هي في الكتب التي ذكرناها من قبل، ثم كتب الفقه التي وضعها أئمتهم استنادا إلى الكتاب والسنة. فهم إذن ينتسبون إلى السنة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، قال فعليكم بسنتي. القرآن كما قلنا أتى بالقواعد وأتى بالعمومات والمطلقات والمجملات في الغالب، أين التفسير والتفصيل والتقييد والتخصيص في السنة؟ فهؤلاء يؤمنون بهذه السنة التي قيدت وفصلت وبينت، فلذلك هم أهل سنة. فعليكم بسنتي. أتى بعد المذهب الحنفي أتى الإمام مالك، وقد توفي في سنة 179، أي بعد وفاة الإمام أبي حنيفة ب29 سنة، فهو قريب من أبي حنيفة، جاء في وقت مبكر، وكانت مدرسته في المدينة، أبو حنيفة كانت مدرسته في العراق، وأما مالك فكانت مدرسته في المدينة، والناس يأتون إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي مع مجيئهم للحج، فلذلك تناقل كثيرون ممن زاروا المدينة مذهب الإمام مالك، فانتشر مذهب الإمام مالك في أفريقيا ووصل إلى الأندلس. الأندلس هذه الدولة التي كانت تعد دولة بارزة، رغم أنها انفصلت في مرحلة لاحقة عن الخلافة الإسلامية، إلا أنها شكلت وحدها خلافة وأثرت في أوروبا بمجموعها. كانت دولة الأندلس دولة نموذجية في وسط أوروبا. هذه الدولة كان مذهبها المذهب المالكي، كذلك أفريقيا انتشر فيها المذهب المالكي. أيضا مئات الملايين في يومنا هذا ينتسبون إلى المذهب المالكي. هذا المذهب كذلك مرجعه الكتاب والسنة، والسنة كما قلنا هي التي تبين وتقيد وتفصل وتخصص، فلذلك هم أهل سنة، يحترمون كتاب البخاري وكتاب مسلم وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب أبي داود وكتاب ابن ماجه وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد إلى آخر كتب الحديث. جاء الشافعي بعد ذلك وتوفي سنة 204 للهجرة، أي أنه جاء بعد الإمام مالك وتتلمذ على يدي الإمام مالك وانتشر مذهبه. بدأ في العراق ثم ذهب إلى مصر وانتشر مذهبه في مصر وفي غيرها، وهو أيضا صاحب سنة لأنه يرجع إلى لأنه مع أتباعه يرجعون إلى كتب السنة التي ذكرناها. طبعا كانت السنة لم تستقر على الحال التي ذكرناها بهذه الكتب، ولكن الأحاديث التي في هذه الكتب هي الأحاديث التي بنى عليها أو على كثير منها الشافعي مذهبه، فجاء أتباعه فاستفادوا من هذه الكتب فيما بعد وكانت مرجعا له، فهم أيضا أصحاب سنة. وجاء الإمام أحمد وهو يكاد أن يكون أعظم إمام في حفظ السنة، لأنه ألف كتابه المشهور مسند الإمام أحمد، وهو كتاب عظيم وكتاب حوى مجمل السنة النبوية وكثيرا من أحاديثها، واستخرجه الإمام أحمد من مئات الآلاف من الأحاديث حتى صار هذا المسند قريبا من 30,000 حديث. وفي نفس الوقت له مدرسة فقهية، فهو إمام في الحديث وله مدرسة فقهية، وجاء أتباعه فأثروا هذه المدرسة، فكان أيضا مذهبه مذهبا من مذاهب أهل السنة. هذه المذاهب الأربعة الرئيسة تنتمي إلى أهل السنة. إذا جئت إلى أي حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي وذكرت له هذه الأمهات من الكتب فإنه يعظمها ويحترمها لأنها مرجعه ومرجع علمائه وأئمته، فهؤلاء في الجملة هم أهل السنة والجماعة، وهم يشكلون مئات الملايين بل يشكلون أمة المليار. إذا جئتم إلى أمة المليار فهم أتباع أهل السنة. البقية من الفرق إنما هي فرق ضئيلة، لو جئنا فجمعناها وجمعنا أتباعها لوجدناهم أعدادا قليلة. كم يصلون؟ يصلون إلى 100 مليون لو جمعتم الباطنية والاثني عشرية والخوارج والقاديانية والبهائية والعلمانيين في هذا العصر وأنفارهم من الفرق التي انحرفت عن هذا المنهج، كم سيصل عددهم في العالم الإسلامي؟ هل سيصلون إلى 100 مليون؟ ربما يصلون إلى 100 مليون أو 150 مليون، ما قيمتهم بجانب 1.5 مليار؟ لا يكادون يساوون شيئا. قلنا لكم بأن المذهب الحنفي أتبعه 100 ملايين، وبأن المذهب المالكي كذلك أتبعه 100 ملايين، وبأن المذهب الشافعي أيضا أتبعه 100 ملايين، يكفيهم إندونيسيا وحدها وماليزيا، إندونيسيا أكبر دولة إسلامية اليوم أكثر من 200 مليون وكلهم شافعية. لو جئتم للمذهب الحنبلي كذلك 10 ملايين إلا لم يتجاوزوا 100 مليون. فهذه هي الأمة الإسلامية، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة لأن مرجعيتهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، بها يفسرون القرآن وبها يعلمون تفاصيل أحكام القرآن وبها يقيدون مطلق القرآن وبها يخصصون عموم القرآن. لكن لو جئتم إلى الخوارج، هل الخوارج يعظمون هذه الكتب كتب السنة؟ إذا تكلموا عن البخاري على البخاري يقولون يتشككون فيه وفي أحاديثه، وكذلك في مسلم، وكذلك في سائر كتب الأمهات، ويتشرطون لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم وعقولهم، يفسرون القرآن بحسب مزاجهم كما ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء ليسوا أهل السنة لأنهم لا يرجعون إلى السنة. لو جئتم إلى الباطنية هل الباطنية يحترمون هذه الكتب كتب السنة؟ يحترمون كتاب البخاري وكتاب مسلم كتاب النسائي إلى آخره؟ لا يحترمون هذه الكتب. عندهم أئمة ويزعمون أن للنصوص ظاهرا وباطنا ويفسرون النصوص بحسب فهمهم الباطن كما يزعمون. فليسوا أهل سنة، منهجهم آخر ليس منهجا إسلاميا. لو جئتم إلى الاثني عشرية ماذا يقولون؟ يقولون عندنا 12 إماما، هؤلاء هم المرجع، ويعتقدون أن هؤلاء الأئمة معصومون، ويعتقدون أن الإمام منهم أفضل من النبي. ولقد قرأت بنفسي في كتاب للخميني أخذته من السفارة الإيرانية بصنعاء عقيب ثورتهم في إيران، كنا منخدعين به، فأخذت هذا الكتاب من السفارة بنفسي وقرأت فيه بأنه يقول إن لأئمتنا مقاما، إن لأئمتنا يقصد هؤلاء الأئمة الاثني عشر، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويقول كذلك إن للإمام خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، يعني أن ذرات الكون تخضع للإمام. ذرات الكون من ضمن ذرات الكون ذرات الشمس، ذرات القمر، ذرات المجرات، ذرات سائر النجوم، يعني أن الإمام كأنه إله. فهذا هو اعتقادهم في أئمتهم، يعتقدون أنهم معصومون وأنهم لا يحتاجون مع الأئمة إلى أي مصدر، يعني أنهم لا يعتقدون أن السنة مصدر وإنما المصدر هم الأئمة. وكذلك يعظمون شأن العقل ويقولون العقل مرجع، ومعلوم أن العقل مخلوق ضعيف، العقل لا يمكن أن يهتدي إلا بنور الكتاب والسنة، أما بدون نور فإن العقل مخلوق ضعيف. العقل كالبصر، هل يستطيع هذا البصر أن يرى في الظلام؟ لا يستطيع. لو أطفئت الأنوار في داخل هذا المسجد هل تستطيع أن تميز ما في داخل المسجد؟ لا تستطيع، مع وجود الظلام لا تستطيع. فالعين أو البصر لا يمكن الاستفادة منه أو منها، أي من العين، إلا في وجود النور. فكذلك العقل لا تستطيع أن تستفيد منه إلا في وجود الوحي، أما بدون وحي فالعقل يتخبط. ولو كان العقل ينفع لنفع هؤلاء الغربيين. كيف حال الغربيين؟ هم ما بين مغضوب عليهم وضال، ونحن نسأل الله في كل ركعة أن يجنبنا طريقهم في ضلال. لا تغتروا بناطحات السحاب عندهم وبالطائرات والصواريخ وسفن الفضاء، فهم يعيشون حياة الحيوانات، ينزو بعضهم على بعض، لا يحترمون الكبير لكبره ولا الأب لأمومته ولا الأم لأمومتها، كبار السن منهم في ملاجئ العجزة، ولا يثق الواحد أن الولد ولده من كثرة حيوانيته، حيوانات. فما تنفعهم هذه الماديات؟ لا تنفعهم شيئا. فلو كان العقل ينفع لنفع هؤلاء فهداهم، لكنهم لم يهتدوا، هم مغضوب عليهم وضالوا. فالعقل وحده لا ينفع، العقل لا يبصر إلا في ظل النور، إلا في وجود النور. ولذلك قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هؤلاء الاثنى عشرية يجعلون مرجعهم الأئمة المعصومين والعقل، يعني أن السنة ليست مرجعا لهم، فليسوا من أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت البخاري ومسلما والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث فإن الاثنى عشرية يسخرون ويضحكون، فإن الاثنى عشرية يسخرون ويضحكون لأنهم لا يعترفون بالسنة، فليسوا أهل السنة. إذا جئت إلى البهائية فهم فرقة أشد ضلالا، لا يعترفون بكتاب ولا بسنة. إذا جئت إلى القاديانية فكذلك، إذا جئت إلى العلمانيين فكذلك. فإذا يبقى معنا أهل السنة والجماعة هم الذين يحترمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونهما ويجعلونهما المرجع. فأهل السنة والجماعة هم الذين جعلوا السنة مرجعهم لفهم كتاب الله جل وعلا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بجانب سنته سنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ معروفون عند أهل السنة لا إشكال، من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن. الحسن أكمل الخلافة الراشدة في المدة التي بقيها في الحكم وهي 6 أشهر. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخلافة بعدي 30 سنة، وقد تمت هذه المدة إلى نهاية حكم الحسن رضي الله عنه. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. لو جئتم إلى الخوارج هل يعترفون بهؤلاء الخلفاء الراشدين؟ يعترفون ببعضهم، بأبي بكر وعمر فقط، ولا يعترفون بعثمان ولا بعلي ولا بالحسن. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. لو جئتم إلى الباطنية لا يعترفون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، فليسوا أهل السنة والجماعة. لو جئتم إلى الاثنى عشرية كذلك لا يعترفون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. لو جئتم إلى العلمانيين لا يحترمون أحدا. إلى القاديانية والبهائية كذلك. إلى سائر الفرق الضالة. إذن من الذي يعظم شأن هؤلاء الخلفاء؟ أهل السنة والجماعة، أهل هذه المذاهب التي ذكرناها، يحترمونهم جميعا، يعظمون شأنهم جميعا، أصحاب مذاهب السنة. ففعلا يرجعون إلى سنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون لهم سنة تطبيقية طبقوا فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 30 سنة، وقد أذن الله لهم بأن تكون لهم سنة، وأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هنا ماذا يقول؟ يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني أنه مأذون لهم في أن يسنوا سنة. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية تمدح السابقين الأولين. من هم سادة هؤلاء السابقين؟ أليس الخلفاء الراشدون سادة هؤلاء السابقين؟ هم السادة. يقول الله جل وعلا بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكذلك رضي عمن اتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم. انظروا كيف التقى هذا النص القرآني مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لابد أن تتبعوا سنة هؤلاء الراشدين، سنة هؤلاء السابقين. القرآن يقول والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني إذا لم تتبعهم فلن يرضى الله عنه. هل هؤلاء اتبعوهم؟ هل هذه الفرق التي ذكرناها اتبعتهم؟ لا، إنما اتبعهم أهل السنة والجماعة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، يقول عليه الصلاة والسلام بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قال هي الجماعة، هي الجماعة. هذا يدل على أن الأمة سيحصل فيها افتراق، وهذا يلتقي مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهنا يبين أن هذا الاختلاف سيصل إلى أن تكون الأمة 73 فرقة. هذا الافتراق أيضا يشير إليه القرآن، ليس فقط في الحديث، بعضهم جاء وكذب بالحديث قال هذا حديث ضعيف، ليس حديثا ضعيفا، الصحابة الأئمة المتخصصون في الحديث والقرآن يشهد له. الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، قال هنا هي الجماعة. وقال في الحديث السابق إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني هؤلاء الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين لن يفترقوا، هؤلاء الذين رحمهم ربك هؤلاء هم الجماعة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال أيضا سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذا يدل على أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة. ويقول سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ويقول سبحانه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لماذا يوجهنا ربنا جل وعلا بهذا التوجيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ أليس هذا يدل على أنه سيحصل في الأمة مثل هذا فيحذرنا الله جل وعلا منه؟ وإلا فإن القرآن كان سيكون كلاما بعيدا عن الواقع، لكن القرآن ليس كذلك، القرآن إنما جاء لعلاج الواقع. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فعندما يذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، هذا ليس فقط في الحديث، القرآن يشهد له ويؤيده أن الأمة ستفترق فعلا. وبين عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار ما عدا واحدة قال هي الجماعة. طبعا 72 فرقة في النار وواحدة هي الجماعة. الفرق من حيث العدد كثيرة، لو جئتم إلى 12 ليسوا فرقة واحدة، هم فرق عديدة. لو جئتم إلى الخوارج ليسوا فرقة واحدة، فرق عديدة. لو جئتم إلى الباطنية ليسوا فرقة واحدة، فرق عديدة. لو جئتم إلى العلمانيين كم هم؟ أحزاب كثيرة، ليسوا حزبا واحدا. فمجموع هذه الفرق الضالة يمكن أن تشكل 72 فرقة لو تفحص الشخص ودرس. هؤلاء هم المقصودون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبقى فرقة واحدة هي معظم الأمة، ولذلك سماها الجماعة. هؤلاء شذوذات. لو أن واحدا يصلي هناك في طرف المسجد، وثانيا في الوسط، وثالثا في الطرف، وهنا جماعة تصلي خلف الإمام، ماذا سيقول الناس؟ إذا قلت لهم، إذا قلت لشخص أين الجماعة، سيقول لك هذه الجماعة. هل سيعتبر أولئك جماعة؟ سيقول هؤلاء شذاذ، لكن الجماعة هذه الأكثر. فمعظم الأمة هم الجماعة، وهؤلاء الفرق الاثنتان والسبعون هم الشذوذ، هم الذين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في النار. ثم بين في حديث عند الترمذي أوصاف هذه الجماعة فقال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث عند الترمذي قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في هذه الرواية الجماعة، في الرواية الثانية قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني التي تنهج المنهج الذي كان عليه الرسول، يعني على سنة الرسول، فعليكم بسنتي. وأصحابي يعني ما كان عليه الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. انظروا كيف تلتقي الأدلة. أيضا يلتقي هذا مع قوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما أنا عليه وأصحابي. انظروا كيف تلتقي الأدلة. فإذا هذه الجماعة التي هي معظم الأمة الإسلامية تتمسك بما كان عليه الرسول أي بسنته، وبما كان عليه أصحابه أي بسنة الصحابة. ما هي سنة الصحابة؟ الصحابة كما قلنا شنوا سننا، بمعنى شرعوا تشريعات. على سبيل المثال، من الذي جمع القرآن؟ أول من جمعه أبو بكر عندما قتل كثير من حفظة القرآن من الصحابة في حروب الردة، فبدأ بالجمع أول الأمر أبو بكر رضي الله عنه. ثم الجمع بصورة أخرى في أيام عثمان رضي الله عنه، جمع القرآن وأمر بكتابة نسخ من القرآن، ووزعت هذه النسخ على أمصار المسلمين، وجعل هذه النسخ مكتوبة بلغة قريش. فهذه أيضا سنة، هذا تشريع سنة، هذه سنة لعثمان كما أنها سنة لأبي بكر رضي الله عنه. كذلك حروب الردة أليست سنة؟ سن أبو بكر أحكام قتال المرتدين، وأصبحت لهم أحكام معروفة في الفقه الإسلامي. عمر رضي الله عنه سن سننا كثيرة، من ضمنها أنه دون الدواوين. علي رضي الله عنه سن سننا من ضمنها قتال البغاة. حصل بغي في أيام علي رضي الله عنه، حصل اقتتال بين الصحابة أنفسهم، الصحابة على مستوى رفيع من الإيمان والتقوى والصلاح، ولكن أراد الله جل وعلا أن يشرع حكم، أن تشرع أحكام للقتال إذا جرى بين المسلمين، لأن المسلمين بشر ويمكن أن يشتبكوا فيما بينهم وأن يحصل قتال، فكيف تكون الأحكام؟ لو أن هذا حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يقتتل المسلمون في عهد النبي؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقتتل المسلمون سوف ينحازوا إلى الفئة التي هي على الحق، فإذا انحاز إلى الفئة التي هي على الحق ستبقى الفئة الثانية معارضة لمن؟ للنبي، بمعنى أنها ستكفر. من عارض النبي في مثل هذه الحال سيكفر، فلن يكون قتالا إذن بين المسلمين على هذا النحو. فلذلك أخر الله تبارك وتعالى قضية التشريع في أحكام البغاة. طبعا وجد في القرآن ما يشير إلى ذلك، ووجد في السنة ما يشير إلى ذلك، لكن في التطبيق العملي جاء علي رضي الله عنه فطبق ذلك وسن سنة قتال البغاة وبين أحكام قتال البغاة. من ضمن هذه الأحكام مثلا أنه لا يجهز على الجريح من البغاة، إذا وجد جريح من البغاة فلا يجهز عليه بأن يقتل، إنما يعالج لأنه مسلم. لا تؤخذ أموال البغاة لأنهم مسلمون ليست أموالهم مباحة. لا تسبى نساؤهم ولا أولادهم لأنهم مسلمون، إلى آخر أحكام البغاة. من الذي سن هذه الأحكام؟ علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. فحصل القتال بين الصحابة من أجل أن يتم التشريع لهذا الأمر، حتى لو حصل قتال بين المسلمين في أي زمان ومكان فهنالك سابقة حصلت يتحاكم الناس في أمر ما حصل لهم إلى تلك السابقة التي حدثت في أيام علي رضي الله عنه. ولذلك تجدون أن الصحابة أنفسهم رغم ما حدث بينهم إلا أنهم لم يخرجوا من دائرة الإيمان، لا زالوا في مرتبة العدالة، ولا زالوا نقلة للدين للقرآن والسنة رغم أنهم تقاتلوا، ولا زالوا جميعا مرضيا عنهم، بدليل أن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل وعدهم الله الجنة، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. فمن ضمن من أسلم بعد الفتح معاوية، وقد كان مع من معه بغاة على علي رضي الله عنه، ولكنه مشهود له بالجنة بنص القرآن. كذلك مما يشهد له بالعدالة أن الحسن رضي الله عنه بعد أن حكم لمدة 6 أشهر وعنده جيش كبير وعنده شرعية لأنه بويع بالخلافة وعنده أموال، ماذا صنع في سبيل أن يلم شمل المسلمين؟ تنازل لمعاوية. فلو كان معاوية ليس عدلا هل كان يمكن للحسن أن يتنازل له؟ لا يمكن. وحتى لو تنازل شخصيا هل كان يمكن أن يرضى الصحابة إذا كانوا يعلمون أن معاوية ليس عدلا؟ لا يمكن أن يرضى الصحابة الذين مع الحسن، ولكن الصحابة أجمعين فرحوا، لا نقول فقط وافقوا على الصلح وإنما فرحوا، وتم الصلح وسمي ذلك العام على الجماعة. فهذا يدل على أن القتال الذي بين الصحابة لم يخدش في عدالة أي من الطرفين، لأن الله أراده لكي يكون تشريعا. ولذلك عند أهل السنة أنه إذا ذكر الصحابة والقتال الذي جرى بينهم فإن الواجب هو الإمساك، لأن ما بين مجتهد له أجران، أصاب فله أجران، أو مجتهد أخطأ فله أجر، وكلهم عدول وكلهم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. فلذلك إنما أجر الله بواسطتهم هذه الأحكام، وإلا فهم أخيار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الطبراني والحديث حسن كما ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير، يقول وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تذموا أي طرف منهم فهم على خير. إذن فأهل السنة والجماعة هم الذين يعظمون السنة ويعظمون أيضا شأن الصحابة، يعظمون الصحابة لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. لو أننا شككنا بالصحابة ما معنى ذلك؟ لحدث الشك في الدين نفسه، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا الدين، لم ينقلوه فحسب، إنما جاهدوا وقاتلوا واستشهدوا في سبيل هذا الدين. ما الذي فتح نفسه؟ أليس عمرو بن العاص؟ ماذا تقول الفرق الضالة في عمرو بن العاص؟
يسبونه سبا شديدا. وهو الذي نقل الدين إلى مصر وفتحت مصر بقيادته. معاوية استمر خليفة 20 سنة وفتح فتوحات في عصره ونقل كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان كاتبا للوحي. ويكفي كما قلنا أن الحسن هو الذي بايعه في هذا، لكن الفرق الضالة تسبه وتشتمه. فمن نصدق؟ نصدق الحسن بن علي والصحابة من ورائه، أو نصدق هؤلاء الروافض؟ نعم، أو نصدق القرآن كذلك الذي يقول وكلا وعد الله الحسنى؟ نعم. فأهل السنة والجماعة يحترمون السنة ويعظمونها ويجعلونها مرجعيتهم، ويحترمون الصحابة ويعظمونهم ويجعلونهم مرجعيتهم. فهذا معنى مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليس عندهم شذوذات كما ذكرنا من قبل. مرجعيتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعة على سبيل المثال، هذه المتعة هنالك طوائف إلى اليوم تقول بها. ما هي المتعة؟ هي الزنا مغلق، هي الزنا مغلق بشرعية، يتفق شخص مع امرأة لمدة يوم أو يومين، هذا كان جائزا في مبدأ الإسلام، ثم حرم، ثم أجيز مرة ثانية في فتح مكة، ثم حرم إلى الأبد. فأهل السنة والجماعة لأن مرجعهم السنة يعتقدون أن هذا محرم، لأن السنة نفسها تذكر أن هذا حرم. لكن هذه الفرق الضالة لا تؤمن بالسنة أصلا، فلأنها لا تؤمن بالسنة تقول بأن المتعة لا زالت مباحة إلى اليوم، ويستدلون بآيات فيها تشابه، مع أن القرآن المحكم يبين أنه لم يعد يجوز إلا الزوجية إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه، ونكاح المتعة لا تسمى المرأة فيه زوجة، لكن هؤلاء لا يقتنعون ولا يرد عليهم إلا الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولكنهم لا يحترمون هذه الأحاديث ولا يرجعون إليها. لذلك لأنهم ليسوا أهل السنة فلا تزال المتعة التي هي زنا إلى اليوم مباحة عندهم. وهكذا، فمن أجل هذا ستدركون أهمية الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كذلك لهم عقيدة واضحة معقودة من القرآن ومن السنة وليس من العقل، غيرهم من الفرق الضالة يأخذون عقيدتهم من العقل ويدرسون عند الفلاسفة ويلتقطون من الأفكار المستوردة، استوردوا في الماضي علم الكلام. في أيام التابعين استوردوا علم الكلام واستخرجوا نظريات، من ضمن هذه النظريات أنهم أولوا آيات الصفات، أولوا صفات الله ولم يجروها على حقيقتها. كذلك أنكروا أن القرآن كلام الله وقالوا القرآن مخلوق. أنكروا رؤية الله يوم القيامة إلى آخره. فلهم عقائدهم الخاصة. أما أهل السنة والجماعة فعقائدهم هي ما كان يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأن مرجعهم بجانب القرآن الأحاديث. كم من الأحاديث تلك التي تتكلم عن صفات الله، كم من الأحاديث تلك التي تتكلم على أن القرآن كلام الله، كم من الأحاديث تلك التي تتكلم على أن الله يرى يوم القيامة. هؤلاء أنكروا رؤية الله أيضا يوم القيامة. أنكروا أيضا الشفاعة. كثير من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج يقولون بأن من دخل النار مخلد لا يخرج منها حتى لو كان عاصيا مجرد عصيان. أهل السنة لا يعتقدون هذا، يعتقدون أن العصاة قد يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون، لأن الأحاديث كثيرة تلك التي وردت في أنه يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا هو عدل الله. هل يمكن أنت أيها الإنسان أن تسوي في عدلك أنت الإنساني بين إنسان يكفر بالله تماما وإنسان يؤمن بالله إلا أنه عصى؟ لا يمكن أن يسوي عدله. يعني لو افترضنا مثلا أن لك دينا على شخص ولك دينا على شخص آخر، فأحد الشخصين قال لك أنا أعترف لك بأن لك دينا علي، ولكنه بقي يماطله ولم يسدد الدين، والآخر يجحدك ويقول لا أعرفه، هل تسوي بين الاثنين؟ لا تسوي بين الاثنين. هذا يجحدك وينكر المعروف أصلا، فأنت لا شك تنظر إليه نظرة غير النظرة التي تنظرها إلى الذي يقول لك عندي ولو ما طلب. فهذا المسلم الذي يؤمن بالله حتى لو ارتكب بعض المعاصي ليس كالكافر الجاحد الذي ينكر ربه ويجحده. فلا يمكن أن يسوي الله بين هذا وبين هذا، ولذلك يخرج الله العصاة في نهاية المطاف من النار بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الملائكة، بشفاعة المؤمنين، حتى الشهيد يشفع. فأحاديث الشفاعة كثيرة، لكن الفرق الضالة تنكر الشفاعة وتقول من دخل النار لا يخرج. هذا مثل الذي يقول من دخل السجن المركزي لا يخرج. هل تعد حكومة عادلة التي تدخل الناس إلى السجن ولا تخرج أحدا منهم، تسوي بينهم جميعا، بين القاتل وبين الذي ارتشى وبين الذي وقع في مخالفة مرورية، كلهم من دخل السجن لا يخرج؟ هل هذا عدل؟ ليس هذا عدلا، لكن هؤلاء يقولون من دخل السجن، من دخل النار لا يخرج. طيب هذا عاصي فقط ليس كافرا، يقولون حتى لو كان عاصيا لا يخرج. المعتزلة يقولون هذا والخوارج يقولون هذا، هكذا الضلال. لكن على السنة والجماعة عقيدتهم واضحة. فلذلك إذا قيل أهل السنة والجماعة فهم الذين يعتقدون عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، لم يدخلوا علم الكلام ولا المستوردات. طبعا هذه كانت مستوردات في الماضي، اليوم الآن في مستوردات أيضا، هنالك من يستورد يقول لك المرأة كالرجل، هذا أيضا من الاستيراد. حقوق المرأة، المرأة كالرجل، هذا استيراد. يقولون لك لا بد أن نتحزب ونتعدد. هل في الإسلام تعدد؟ الإسلام جماعة. فعليكم إنهم من يعشيكم فسيرى اختلافا كثيرا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكما استورد السابقون علم الكلام استورد المعاصرون أيضا مستوردات. في الماضي استوردوا الاشتراكية والقومية، واليوم يستوردون حقوق المرأة، كأن الإسلام ليس فيه حقوق للمرأة. يستوردون أيضا المساواة بين المسلم وغير المسلم، يقولون هؤلاء سواسية الإنسانية، هؤلاء مواطنون. هو علم كلام جديد، هذا ليس عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مرجعهم الكتاب والسنة، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج يرفض كل ما جاء من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يجنبنا الفرق الضالة وضلالاتها وبدعها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.